آل طه طهروا من دنس ولهم في الحشر أعلى درجات وإذا ما ذكروا في مجلس فارفعوا أصواتكم بالصلوات الله عظم شأن طه أحمد وأحله قدرا لديه عظيما في محكم التنزيل قال لخلقه صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ونحن في رحاب شهر الرحمة والرضوان وعلى مشارف الوداع لهذا الشهر العظيم الغني بالخيرات والبركات جدير بنا ونحن نأمل رحمة الله عز وجل أن نعرف الشرط الذي شرطه الله عز وجل للحصول على هذه الرحمة وهو شرط الإحسان قال إن رحمة الله قريب من المحسنين أولا فلسفة شهر رمضان المبارك أن رمضان ما أريد لرمضان فقط إنما أريد للسنة بكاملها شهر رمضان معهد روحي دورة تربوية تدريبية يتدرب فيها الفرد المؤمن على طاعة الله عز وجل يتدرب على الفضيلة يتمرن على تعزيز رقابة الضمير الديني في نفسه على تقوية الانضباط الخلقي في نفسه على تقوية سلطان الإرادة على أن لا يكون الإنسان أسيرا لشهواته ورغباته الشخصية وإنما ليكون الإنسان فوق شهواته فوق ميوله وشهر رمضان جاء لتربيتنا على هذا النهج شهر رمضان وإن كان يتضمن ضوابط سلوكية معينة من قبيل عملية الإمساك عن رغبات معينة لفترة معينة هي فترة الإمساك ولكن هذه الضوابط ليست قيودا يراد منها الضيق والحرج إنما هي تحرير من القيود هذه الضوابط تحرير لإرادة الإنسان من أسر العادة من أسر الشهوة من أسر النزوة لأن الإنسان طيلة 11 شهرا اعتاد وإن كان على الحلال حينما يأكل طعام الغداء إنما يأكل حلالا افترض يشرب حلالا بقية المفطرات التي هي حلال إلا ما ندر، أغلب المفطرات محللة بالأصل، إنما منعت خلال فترة الإمساك. إذا استثنيت الاستمناء فإن بقية المفطرات بالأصل محللة، إلا الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم. على العموم أغلب المفطرات بالأصل محللة، إنما منع الإنسان ممارسة هذه المفطرات في شهر رمضان لكي يتحرر الإنسان من سلطان العادة وتقوى إرادته ويصبح زمامه بيده ولا يبقى أسيرا لرغباته وشهواته. ومن هنا ورد التأكيد على أنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك، ولا يكن يوم صومك كيوم فطرك، يعني ليكن هنالك امتياز لشهر رمضان بأن تظهر أخلاقية خاصة على الشخصية الإسلامية في شهر رمضان تختلف عن بقية الشهور باعتباره شهر تدريب على طاعة الله، تمرين على الفضيلة والالتزام. إذن هذه الضوابط ما أريد منها الحرج لذلك الإنسان أو التضييق على ذلك الإنسان، بقدر ما أريد منها أن تكون وسائل تحرير لذلك الإنسان، رفع أغلال عن ذلك الإنسان حتى يتصل الإنسان بالله تبارك وتعالى مباشرة وينقطع إليه، لأن هذه الشهوات الدنيوية من شأنها أن تسدل الستار الحجاب الغشاء على فؤاد الإنسان فينعزل عن الله عز وجل. فإذا جاء شهر رمضان رفعت هذه الحجب، واتصل الفرد المؤمن المخلص في صيامه وقيامه، اتصل بالله تبارك وتعالى مباشرة. من هنا نجد أن شهر رمضان ليس عملية يراد منها أن تكون لشهر رمضان، إنما هو للسنة بكاملها، أشبه ما يكون بشهادة جامعية مثلا يأخذها الطالب الجامعي، لا يأخذها ليضعها في جيبه وانتهى الأمر، إنما يتناولها ليرتب الأثر عليها، كأن يكون مدرسا، أن يكون كاتبا، أن يكون مشاكل. ونحن في أواخر شهر رمضان، ونحن بانتظار الجوائز الربانية والنتائج الإلهية، والتي نرجو أن تكون جوائزنا كبيرة عند الله، وأن تكون أعمالنا مقبولة عند الله، وأن نكون من المشمولين برعايته وعنايته. علينا حينما ننظر في هذه النتائج نقرأ ماذا يترتب على هذه النتائج، لأننا نستقبل يوما نبتهج فيه بالفراغ من طاعة الله. العيد إنما عرف بالعيد في لغة الشريعة الإسلامية لأنه في الواقع مناسبة فرح بعد تمام فريضة إسلامية، بعد الفراغ من طاعة عظيمة لله عز وجل. فالإنسان الذي يعيش العيد بسعادة حقيقية، لا بسعادة ظاهرية فقط، بسعادة حقيقية، هو الإنسان المقبول عند الله عز وجل في هذا الشهر. فقد مر إمامنا أبو محمد الحسن الزكي السبط صلوات الله وسلامه عليه على جماعة وهم يضحكون صباح العيد، فقال: إن في هؤلاء قوما لو علموا ما صاروا إليه بعد هذا الشهر لبكوا على مصيرهم ولم يضحكوا، وإن فيهم قوما لو علموا ما أصابوه في هذا الشهر لتمنوا الموت شوقا إلى الجنة، ولعظيم ما أعده الله لهم من أجر الصائمين القائمين المقبولين. فهنالك فريقان أيها الناس، أسأل الله أن يجعلنا في الفريق الثاني، الفريق المقبول، الفريق الذي تقبل الله منه طاعاته. ومن علامات قبول هذه الطاعات أن تنعكس على سلوك الإنسان، أن تتجلى في سيرة الإنسان، بأن يكون هذا الإنسان الذي تعلم الطاعة والالتزام والفضيلة في شهر رمضان أن يترجم ذلك بصورة عملية في سلوكه. فإن رمضان كما ذكرت لم يوضع لرمضان، إنما وضع للأحد عشر شهرا المتبقية في السنة مضافا لرمضان، لأن رمضان دورة امتحان، دورة اختبار. فإذا نجح فيها الإنسان رأيت الآثار جلية واضحة في سلوكه في سيرته. ونحن ننتظر رحمة الله في هذه الليلة التي يعتق الله فيها كما في الأخبار بعدد ما أعتق في الشهر كله، ونحن ننتظر أن نكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صام شهر رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهنالك رياضة روحية أيها السادة الأعزاء في مثل هذه الليلة، ليلة العيد المبارك، ونحن في وداع هذا الشهر العزيز الحبيب. أعمال ذكرها المحققون، ومنهم المحقق القمي أعلى الله مقامه في كتاب المفاتيح، وهذه الرياضات الروحية من قبيل صلاة ركعتين يقرأ فيهما أذكارا معينة، يقرأ فيها نصوصا مباركة معينة. رغبت أن يكون الحديث مختصرا وخفيفا لأنه حديث وداع، ولا ينبغي أن أطيل عليكم أو أكون ثقيلا عليكم. أرجو منه تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى أن ندعوه دعاء المخلصين المخلصين المقبولين، الذين يجلسون أمام مائدة السماء ينقطعون إلى الله تبارك وتعالى انقطاع إنسان قلت حيلته وليس له مفزع إلا ربه سبحانه وتعالى. عليكم بالخلوص أيها السادة في هذه الليلة، أن تخلص نوايانا هذه الليلة لله، انقطاعنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نقوم باستعراض موجز لمجمل هذه الدورة الامتحانية التي مررنا بها من أول هذا الشهر العزيز إلى أواخره. ماذا استفدنا من شهر رمضان؟ وماذا سيظهر على سلوكنا من رمضان؟ وهل نحن رمضانيون أم لا؟ أسأله تعالى أن نكون من الرمضانيين المقبولين. القرآن الكريم يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكرت بماذا أبدأ حديثي فانقدحت في ذهني القاصر هذه الآية المباركة، رأيتها خير ما ينطبق على برنامج هذه الليلة. النفوس في هذه الليلة متأهبة تنتظر فيوضات السماء رحمات رب العالمين تبارك وتعالى، ولكن الله عز وجل علمنا أن لا يعطي شيئا إلا وفق قانون، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. بماذا تنال رحمة الله؟ قال تعالى في سورة الأعراف: إن ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. رحمة الله عز وجل واسعة ولكن لها شرائط أيها السادة. وإن كان الله عز وجل سبقت رحمته غضبه، وأول ما يستهل به أمير المؤمنين عليه السلام دعاءه المعروف بدعاء كميل بن زياد النخعي، يستهله بهذه العبارة: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. إلهي نحن عبادك الفقراء، نحن عبادك الأذلاء، نحن عبادك الفقراء، نحن عبادك الضعفاء. ما قدر أعمالنا في جنب كرمك، وما قدرنا في جنب عظمتك. ولئن جلت ذنوبنا فأنت أجل، ولئن عظمت خطايانا فأنت أعظم. وأنت القائل على لسان حبيبك المصطفى: إني أرحم بعبدي من الأم الحنون بولدها. يا ربنا يا سيدنا، هب لنا منك هذه الليلة رحمة واسعة، واجعل لنا من أمرنا رشدا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ونحن في رحاب شهرك العظيم ننتظر زادك العميم وننتظر بركاتك الواسعة، ننتظر منك أولا أن تمن بنصر عاجل مبين على أهل الإسلام ودولة الإسلام، وأن تخذل أعداء الإسلام، وأن تجعلنا من الموفقين للسير على منهاج شهر رمضان. القرآن الكريم يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ليكن ختام حديثنا في الإحسان المقصود بهذه الآية، بعد أن عرفنا أن عظمة الله، أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه وأنها مفتاح كل خير، ولكن جعلها الله للمحسنين. فمن هم المحسنون أيها السادة؟ الإحسان كما تعلمون له صور عديدة، ولكن هنالك صور مطلوبة منا قبل غيرها هذه الليلة. أول صورة للإحسان هو إحسان علاقتنا مع الله، لأنها سيدة العلاقات. وإذا كانت علاقتنا مع الله قائمة على أساس من المحبة والرغبة والإقبال والانقطاع والخلوص، أقبل الله تعالى برحمته علينا، وأقبل بقلوب الناس علينا، ووهب لنا النصر المؤزر. الإحسان مع الله عز وجل، وثانيا الإحسان إلى عباد الله تبارك وتعالى. والإحسان إلى العباد على صنوف، أول هذا الإحسان هو الإحسان إلى الوالدين، فقد أوصى الله تعالى بهما وصايا مؤكدة، فقد قال في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، وقل رب واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بلغ من أهمية الوصية بالوالدين أن الله قرن الوصية بهم بالوصية بطاعته ورضاه، وما علمنا أن الله عز وجل أوصى بأهمية طاعة أحد أو رضا أحد بعد الوصية بطاعته كما أوصى برضا الوالدين وطاعة الوالدين، بحيث قرن طاعتهما رضاهما شكرهما بشكره تبارك وتعالى، فقال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والأمر الثاني هو الإحسان إلى أسرتك، إلى أهل بيتك، فإن لأهل بيتك عليك حقا. وفي هذه الأيام المباركة ينبغي أن تزول جميع الضغائن من أفراد الأسر الكريمة المسلمة، وقد علمتنا الشريعة على الرحمة والرفق خاصة بمن هم تحت ملكتنا، حتى ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما دخل دار أبي أيوب الأنصاري رضوان الله عليه، لما دخل النبي المدينة ما كان عنده بيت قبل أن تبنى مشاكنه، نزل في دار أبي أيوب الأنصاري، وقد أسكنه أبو أيوب في الجانب الأسفل من البيت، وكان أبو أيوب في الجانب الأعلى، وذلك بطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمع أصوات الأطفال، فسأل أبا أيوب قال: ما لي لا أسمع أصواتهم؟ في أول نزولي عندك كنت أسمع أصواتهم، الآن لا أسمع أصواتهم. قال: أنا منعتهم يا رسول الله لئلا يؤذوك. قال: لا يا أبا أيوب، أما علمت أن أصوات الأطفال رحمة في البيت؟ إن بكاء الطفل دعاء لوالده بالرحمة، هكذا رحمة الإسلام. وقال أحد الأدباء: فيا رب من أجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا، ورد الأذى عن كل شعب وإن يكن مسيئا، وأحببه وإن كان مذنبا، وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا أشرقت في ضامي الرمل أعشبا. الإسلام على العموم أوصى بالرحمة بالرفق خاصة بالعيال، ونحن في أواخر هذا الشهر الشريف يجب أن نستشعر الرحمة وأن تسود المحبة صفوفنا وتملأ قلوبنا. ثم الرحمة بالأرحام، فإن الرحم في اشتقاقها في اللغة العربية، إنما قيل لها رحم لأنها اشتقت من الرحمة. الرحم في اللغة العربية يعني العلاقة الجديرة بالرحمة، هذه العلقة الجديرة بالرحمة عبر عنها بالرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقد يمر شهر رمضان، يمر العيد علينا، وقد تكون هنالك مثلا بعض العلاقات الباردة بين بعض الأصدقاء والإخوان والأرحام، ومن الضروري أن تتلافى هذه البرودة وأن تتحول إلى حرارة المحبة وأن تزول هذه السخيمة. ومن جملة التطبيقات للتواصل في هذه المناسبة الكريمة هو التجاور فيما بين المؤمنين. الإمام الجواد سلام الله عليه كان إذا دخل العيد زار أحباءه، زار أرحامه، وكان يبدأ عليه السلام أرحامه بالزيارة. وكان عليه السلام من خلقه أنه يبدأ من لقيه بالسلام والتحية بالعيد والمصافحة، وكان يقول إن المصافحة تذهب بالسخيمة. السخيمة يعني الضغينة في النفس، تستل الضغينة من النفس. إذن التواصل مع الأرحام كذلك، مع الأصدقاء كذلك، التباني على براءة الذمة بين المؤمنين، أن يبرئ أحدهم ذمة الآخر. فقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه من أبرأ ذمة أخيه المؤمن إذا جاءه مستغفرا معتذرا، إذا أبرأ ذمته فكأنما صلى خلفي وخلف جدي إبراهيم الخليل. أكد الإسلام وخاصة في هذه المناسبة على تبارؤ الذمم بين المؤمنين، أن يبرئ أحدهم ذمة الآخر، أن يغفر للآخرين. ولهذا روي أن مالك الأشتر النخعي رضوان الله تعالى عليه، وكان من خيار أصحاب رسول الله وأصحاب علي عليه السلام، وكان قائدا لقوات أمير المؤمنين عليه السلام، مع ذلك كان ذات يوم مارا في سوق من أسواق الكوفة، فقام إليه رجل لا يعرفه وضربه بقشر من قشور الفاكهة، فانصرف مالك ولم يكترث ولم يلتفت إليه. قام له رجل لذلك المعتدي نبه، قال: أتعرف من رميت؟ إنك رميت مالك الأشتر الذي يقول فيه علي بن أبي طالب: مالك لي كما كنت لرسول الله، مالك لي كما كنت لرسول الله، قائد قوات علي عليه السلام، أتعرف من رميت؟ قال له: لا. ثم أقبل ذلك الرجل المعتدي ليعتذر من مالك، فوجده في المسجد، دخل ليعتذر منه، دخل في الصلاة، مالك دخل في صلاته، عندئذ انتظره حتى فرغ من صلاته، فجاء إليه معتذرا طالبا منه السماح، فقال له مالك: والله ما دخلت هذا المسجد وما صليت هاتين الركعتين إلا لأستغفر لك ربي، أنا كان مسيري مسير آخر، لكن دخلت المسجد لأستغفر لك ربي، لأنك أخي في الله، فرحمتك ورققت عليك. هذه الرحمة التي يجب أن يتصف بها المؤمن تجاه أخيه المؤمن. يقول السيد حيدر الحلي أعلى الله مقامه في رثاء الحسين عليه السلام، يقول: نعى الروح جبريل بأن ذوي الغدر أراقوا دم الموفين لله بالنذر، نعى من بكى لا خيفة من عداته ولكن لإشفاق عليهم من الكفر. يشير إلى بكاء الحسين سلام الله عليه، إشفاقا على الذين وقفوا ضده واستباحوا دمه وحرمه. وكان يقول: إن الله تعالى بعثنا لنكون سببا لدخول هؤلاء الناس إلى الجنة، أنا أبكي أننا بقتلهم إيانا صرنا سببا لدخولهم إلى النار، وإن لم نكن نحن السبب في ذلك، ولكن هؤلاء لعنادهم لتمردهم على أوامر الله أبوا إلا قتلنا، فأصبح قتلنا سببا لدخولهم إلى جهنم. هكذا يحمل أهل البيت صلوات الله عليهم روح الرفق والرحمة. من برامج الإحسان في هذا الشهر العظيم سلامة اللسان أيها السادة، لأن الإنسان في الواقع أهم ما عنده من الجوارح هو اللسان، حتى ورد في بعض الأخبار أن جميع الجوارح بلسان حالها في كل صباح تفزع إلى اللسان وتقول له الغوث الغوث. فإنك إن ارتكبت المعاصي ارتكبناها معك، وإن اجتنبتها اجتنبناها معك، إن نجوت نجونا، وإن هلكت هلكنا. جميع الجوارح تتعلق باللسان. سلامة اللسان من الأمور التي نستفيدها في هذا الشهر، وكذلك سلامة القلب، سلامة الصدور. ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله أنه كان يقول إن الأبدال من الناس، الأبدال يعني الأولياء، معبر عنهم أولياء الله، إن الأبدال لا يدخلون الجنة بكثرة الأعمال، إنما يدخلون الجنة بأربعة أمور: أولا برحمة الله، وثانيا بالرحمة لجميع المسلمين أن يرحموا جميع المسلمين، وثالثا بسخاوة النفوس، ورابعا بسلامة الصدور. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن تكون النفوس نفوسا سليمة تحمل المحبة، تحمل الرحمة للآخرين. رحم الله الشاعر حين يقول: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني أمي لمختلف جدا، فإن جزروا لحمي وفرت لحومهم، وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد. وإمامنا علي عليه السلام بهذه الروح الكريمة يكتب إلى عبد الله بن عباس، وقيل لمحمد بن أبي بكر رضوان الله عليه واليه على مصر، يقول له: اخفض للناس جناحك، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآسي بينهم، يعني واسي بينهم باللحظة والنظرة. حينما تنظر لا تركز على جماعة دون جماعة، اعدل بينهم حتى في النظرات وبالإشارة والتحية، حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك. وهكذا هو كان عليه السلام يقول في كلمة له: القوي العزيز عندي ضعيف ذليل حتى آخذ منه الحق، والضعيف الذليل عندي قوي عزيز حتى آخذ له الحق. هكذا كان علي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا تجد أن الآية الكريمة أكدت على مسألة الإحسان كشرط لرحمة الله. وورد عن النبي في الحديث يقول: إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. يا سادة يا أعزاء، ونحن في وداع هذا الشهر الشريف ونحن نرجو رحمة الله عز وجل، علينا أن نستشعر الرحمة والمحبة فيما بيننا، فإنها عماد رحمة الله عز وجل. وإن الله لا ينزل رحمته إلا على قوم متآخين متراحمين متحابين. ولهذا يقول عز من قائل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. ثم هذه الرحمة على نوعين: رحمة دنيوية ورحمة أخروية. فالرحمة الدنيوية مهما كانت فإنها زائلة منصرمة، ولكن المهم هو رحمة الله في الآخرة. فقد ورد في الحديث أن لله 100 رحمة طرح جزءا منها، واحدة منها في الدنيا، و99 رحمة في الآخرة. فلهذا نطمع في عظيم عطاء الله في تلك الدار، وعطاء الله في تلك الدار مقيد بأمور، من أهم هذه الأمور طبعا معرفة الله تعالى حق المعرفة، والإحسان إلى عباده كما ذكرت الآية الكريمة، وكذلك ولاء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فإنه سبب عظيم من أسباب رحمة الله. ولهذا حينما نخاطب الحسين صلوات الله عليه نقول: السلام عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، باعتبار أن هذا الرجل رحمة لنا لأنه سبب لهدايتنا، ورحمة لنا لأنه سند لحفظ الإسلام من التحريف، ورحمة لنا لأنه سبب لوحدتنا، ورحمة لنا لأن هنالك فضائل وفيرة وكبيرة في شعائر سيد الشهداء صلوات الله عليه، من جملتها أن أيام زائره لا تعد من العمر ذاهبا وآيبا. أسأل الله أن يرزقنا زيارته. فلو أن إنسانا كان له من العمر 50 سنة في علم الله عز وجل، أيام زياراته للحسين إذا حسبت كلها فكانت سنة، فإنها لا تخصم من العمر، إنما تكون مستقلة عن العمر. هذه من بركات شعائر سيد الشهداء، مضافا إلى استشفاء بتربته المباركة، مضافا إلى الاستجابة الدعاء تحت قبته المقدسة، مضافا إلى الذرية الطاهرة التي جعلها الله تعالى في صلب أبي عبد الله، فالحسين وآل الحسين رحمة لنا، علينا أن نتمسك بهذا الحبل المتين، وأن نسير على هذا النهج، وأن لا تؤدي بنا هجمة الاستكبار العالمي، هجمة الأعداء، استخفاف الأعداء بنا، نعم تحاملهم علينا، ألا يؤدي بنا ذلك إلى أن نضعف عن نصرة هذا المبدأ. يجب أن نبقى متمسكين بهذا المبدأ طول الخط. حينما نرى تأريخ أصحاب أهل البيت نجد أن هؤلاء الرجال قدموا التضحيات الجسيمة في سبيل حفظ هذا الكيان المقدس. دعبل القزاعي عمر من العمر قرابة 120 سنة، هذا الرجل بعد ذلك العمر الطويل وإذا به يعرض لأبشع عملية تعذيب، لعلي لا أستطيع أن أشرح لكم فصولها كاملة من على صهوة المنبر المبارك، لذلك لما فيها من صور مقرفة قد يصعب ذكرها على المنبر. هذا رجل عذب بمختلف وسائل التعذيب، وبإمكانكم مراجعة كتب التراجم للاطلاع على ما عانى هذا الرجل من آلام من تعذيب في سبيل ولائه لأهل البيت صلوات الله عليهم، حتى أنه فر بعد تعذيب طويل إلى منطقة الطيب المعروف منطقة الطيب، واستشهد فيها مسموما رضوان الله عليه. هذا الرجل كان يقول لقد حملت خشبتي 30 أو 50 على رواية سنة أنتظر من يصلبني عليها، حملت خشبتي 30 أو 50 سنة أنتظر من يصلبني عليها. هؤلاء الناس واقعا لو لم يكن لهم إلا تمسكهم بحبل أهل البيت صلوات الله عليهم لكفاهم فخرا. هو صاحب التائية المعروفة، لأنه ما رأيت في الشعر الذي رثي به أهل البيت، مدح به أهل البيت، قصيدة بالغة من اللوعة ومن الحرقة ومن التأثير في قلوب الأئمة كما بلغت هذه القصيدة. طبعا أهل البيت رثاهم كثيرون ومدحهم كثيرون، من جملتهم الكميت والفرزدق والسيد الحميري وأبو فراس الحمداني وغير هؤلاء الأبطال، ولكن ما بلغت قصيدة، بدون مبالغة، ما بلغت قصيدة من القصائد التي قيلت في حق أهل البيت مبلغا من الحرقة واللوعة ما بلغت هذه القصيدة، بحيث يروي الموالف والمخالف عشرات المصادر عددها الشيخ الأميني في المجلد الثاني من الغدير من طرق السنة والشيعة، أن دعبلا لما قرأ هذه القصيدة على الإمام الرضا عليه السلام بكى الإمام حتى أغمي عليه، ثم قرأ دعبل قال له الإمام أعد، فأعاد فبكى الإمام حتى أغمي عليه، التفت الخادم على رأس الإمام إلى دعبل قال له اسكت كافي، لأن الإمام عليه السلام قد أغمي عليه. فيتوقف دعبل إلى أن يفيق الإمام عليه السلام، فيقول الإمام ثانية أعد، 3 مرات تقرأ استعادتان، مجموعة 3 مرات، دعبل يقرأ والإمام يتفجر ألما ودموعا. ما حدثنا التاريخ أن قصيدة بلغت هذا المبلغ من الحرقة واللوعة على بساطة مفرداتها اللفظية، ولكنها مشحونة بالعاطفة، مشحونة باللوعة، مشحونة بالصدق. يقول: دخلت على سيدي الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خراسان، فقلت له: سيدي، لقد نظمت فيكم أبياتا ما قرأتها على أحد قبلك. وقلت في نفسي: لا أقرأها على أحد حتى أقرأها أولا على مولاي علي بن موسى رضا. فقال له الإمام: أنشدني يا دعبل. فبدأ دعبل أبياته التي استهلها بقوله: تجاوبنا بالأرنان والزفرات، نوائح عجم اللفظ والنطقات، حتى يقول: مدارس آيات خلت من تلاوة ومهبط وحي مقفر العرصات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. فبكى الإمام هنا حتى استغرق بالبكاء. ثم قلت: إذا وتروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي. فقلب الإمام كفه وقال: إنهن منقبضات يا دعبل، صدقت. ثم قلت: أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. فكان يقلب كفه أيضا ويقول: بلى والله إنهن صفرات يا دعبل. ثم وصلت إلى قولي: ولولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع نفسي إثرهم حسراتي، يعني لولا ما أرجو من الفرج الموعودين به فتقطعت نفسي حسرات عليهم. ما هذا اليوم؟ خروج إمام لا محالة قائم يقوم على اسم الله والبركات، يشير إلى ظهور المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وذلك قبل قرابة 55 سنة من مولد الإمام، لأن القصيدة قرابة سنة 200-201 هجرية، بينما كان مولد الإمام المهدي عام 255 هجرية. في تلك السنة في ذلك اليوم كان دعبل يشير إلى الإمام المهدي. يقول: أولا دعبل، لما وصلت إلى هذا البيت قام الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه احتراما لذكر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك نحن نقوم أيضا احتراما لذكر الإمام المهدي. ولهذا جرت العادة عند أبناء هذه المدرسة المحقة أن إذا ذكر اسم الإمام المهدي عليه السلام بلفظ القائم، يعني بخصوص لفظ قائم، مرة تقول المهدي المنتظر ومحمد بن الحسن صاحب الأمر، عادة لا يقام عند هذه الأسماء المباركة، إنما يقام عند كلمة قائم. إذا قيل قائم جرت العادة عند أبناء هذه المدرسة أن يكون القيام. وقد سأل الكثيرون: لماذا هذا القيام؟ لماذا لا يقام عند ذكر اسم جده محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهنالك جوابان: الجواب الأول جواب نقلي، والثاني جواب عقلي. الجواب النقلي هو ما رواه صاحب مؤجج الأحزان في كتابه أن الإمام الرضا سلام الله عليه بنفسه قام حينما ورد اسم الإمام المهدي عليه السلام في قصيدة دعبل. والأمر الثاني هو أن الأئمة علمونا أن نتعامل مع الإمام منهم، مع إمام الزمان، أي إمام زمان، أن نتعامل معه حتى لو كان غائبا معاملة الحي الحاضر فيما بيننا. كيف إذا دخل مثلا مرجع من المراجع أو عالم من العلماء مثلا يقوم الناس مثلا إجلالا له، كذلك أدبنا أهل البيت أن نتعامل مع الإمام، إمام العصر صلوات الله وسلامه عليه، كتعاملنا معه وكأنه حاضر، وفعلا هو حاضر، ونحن موقنون إن شاء الله بأنه إمامنا الفعلي، الإمام الفعلي والرسمي لنا والشرعي لنا هو الإمام المهدي عليه السلام. صحيح الأئمة الطاهرون 12 كلهم أئمتنا وسادتنا وقادتنا وشفعاؤنا إن شاء الله، لكن الإمام الرسمي فعلا بالنسبة لنا من هو؟ هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فتعاملا معه كالتعامل مع الحي الحاضر في وسطنا، لهذا اعتاد أبناء هذه الفرقة وكذلك علماؤها أبرارها على القيام عند ذكره صلوات الله وسلامه عليه. يقول دعبل: تسلسلت في هذه القصيدة حتى بلغت إلى قولي. وعرف دعبل كيف يفجر هذا الجو، فجر الجو بوتر حساس جدا، فدائما إذا أردت أن تهيج حزن واحد من الأئمة صلوات الله عليهم أو تثير مشاعر أحاسيسه عاطفته، نعم أذكر عنده جدته الزهراء. هذه قاعدة اتخذوها أيها السادة ولا تنسوها، لأن هذا في الواقع اعتبر من التوفيقات لذلك الإنسان الذي يدعو الله عز وجل في حاجة أن يذكر الزهراء في حاجته. اتعودوا هذه العادة أن تسأل الله بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. وإذا أردتم أن تهيجوا حزن إمام من الأئمة لتتوسلوا بذلك إلى أن يكون شفيعكم ذلك الإمام ووسيلتكم إلى الله عز وجل في قضاء حاجة، فهلموا إليه عن طريق جدته فاطمة، اقرعوا الباب عن طريق فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. وهذا من أسرار توفيق هذه القصيدة، من أسرار نجاح هذه القصيدة قصيدة دعبل، هو أن محور العزاء في هذه القصيدة كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لاحظ كيف فجر الجو دعبل بهذه الأبيات: أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي. يصور لك هذه الأم الحنون، هذه الأم التي ما سمح لها الزمان، ما سمح لها الدهر، الأعداء، بأن تتزود من أعزتها، من أحبتها، رغم ما جرى عليها صلوات الله عليها. يصورها وكأنها واقفة تعاين أولادها، واحد بالمشرق، واحد بالمغرب، واحد مات بالسيف، واحد بالسم، واحد مصلوب، واحد أسير، واحد دفن حيا. يصور لك أم واقفة وترى هؤلاء النجوم الزواهر، صورة مشهد، والمشهد دائما التصوير يأثر في نفس الإنسان الغيور، في نفس الإنسان المحب، في نفس الإنسان الموالي. ثم يصور الزهراء بأبي وأمي وكأنها واقفة وهي تلطم خديها، وما أظن موالي من الموالي نتفرع لها الصورة إذا ما تجرح قلبه، إذا ما تجرح فؤاده، حينما يصور السيدة فاطمة واقفة وهي ترى مصرع سيد الشهداء مثلا وهي تلطم خدها. وقد ورد في الخبر عن ابن طاووس أن فاطمة تأتي يوم القيامة تقول: أي رب أرني ولدي الحسين، فيقال لها: انظري في قلب المحشر، فتنظر فترى حسينا قائما جثة بلا رأس. وذلك لأن الثابت عندنا أن الشهيد يحشر يوم القيامة، يبعث من قبره على ما دفن، وقد دفن الحسين بأبي وأمي أولا جثة بلا رأس، ويحشر جسده المطهر يوم القيامة جثة بلا رأس، فتنظر الزهراء في قلب القيامة فترى إمامنا الحسين روحي له الفداء قائما جثة بلا رأس، فتصيح: وولدا وحسينا. ويصيح أهل المحشر وتضج الملائكة لضجيجها. وهذا من عجيب الأمور يا سادة، أن مجلس عزاء الحسين مو فقط في الدنيا، حتى يوم القيامة هنالك مجلس عزاء لسيد الشهداء، والمعزي في ذلك اليوم هو جبرائيل، يقف إلى جانب الزهراء يعزيها، ومولاتنا زينب، مولاتنا الزهراء هي المعزات في ذلك اليوم، والحاضرون المستمعون في ذلك المجلس أهل السماء وأهل الأرض. لله عظمتك يا أبا عبد الله، لله أنت يا ابن رسول الله. ولهذا كان الرسول يقول له: السلام عليك يا زين أهل السماوات وأهل الأرض، كما كان يروي الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا. فكان دعبل يضرب على هذا الوتر ويذكر الزهراء بأولادها، ولا سيما بمصيبة الحسين عليه السلام: أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وأخرى بأرض الجوزجان محلها، وأخرى بباخمرى لدى الغربات. إلى أن يقول: وأخرى بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم، يعني موئلهم، معرسهم فيها بجنب شط فراتي، توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل يوم وفاتي. حتى يقول: وصلت إلى هذه الأبيات فعج الإمام بالبكاء وهو أقصى شدة البكاء، أجهش بالبكاء وصاح صيحة عظيمة: أي واجد هو حسينا. وذلك حينما قلت: أفاطم لو خلت الحسين مجد جبل وقد مات عطشانا. دائما يأكدون على العطش، ليش؟ لأن هذا أحرق قلب الحسين وأحرق قلب الزهراء. وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذن ماذا تصنعين سيدتي إذا لطمت الخد فاطم عيده وأجريت دمع العين في الوجناتي. يناسب هذه الأبيات أبيات بالطور البحراني، تحتاج إلى أنين وإلى حنين وعلى لسان الزهراء. منهم بسام الراية ومنهم في خراسان ومنهم برض طبايا ومنهم برض كوفان. وأعظم مصيبة مصيبة المذبوح عطشان. يا حسين وين اللي ساي أعدني على حسين. دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشدت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي. وعظم علي لون عيني على حسين حزني على أولادي ذبايح يوم عاشور. لنصب علي أمة تمي في وسط القبور ونسيت ضلع اللي بجنب الباب مكسور. وعظم علي مصايب محزوز الوريدين. لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت. كلهم عليهم نوحيت والدمع هليت. البعيد عني والذي يمي قريبي. بل وصلت إلى هذا البيت وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. يقول التفت للإمام قال يا دعبيل أكمل قصيدتك؟ قلت بلى. أتشرف بذلك يا ابن رسول الله؟ قال أكتب يا دعبيل وقبر بطوس يا لها من مصيبة. ألاحت على الأحشاء بالحرقات. يا قلب ذوب يا قلب يا عين سيلي والدمع دام الفقد الرضا اللي مات بالسم. ولي ولي ودين الله على مصابة الدم. يقول أبو الصلت الهروي تبعت الإمام إلى قصر المأمون لما استدعاه ليسمه في ذلك اليوم. يقول الإمام سلام الله عليه قال لي يا أبو الصلت إذا خرجت من المأمون وقد غطيت رأسي فلا تسألني واعلم أن قدر الله قد حل. لأن الإمام كان يحتمل الخطر ولكنه أجبر على الحضور أمام المأمون. يقول خرج الإمام وقد غطى رأسه فلم أسأله عن شيء حتى وصل إلى صحن الدار. ألقى بنفسه في صحن الدار أخذ يتقلب يرفع رجلا يضع الأخرى من شدة السم. كان مرة يقوم يأخذ الدار طولا وعرضا مرة نعم يجلس على فراشه إذا تعب من كثرة المشي في صحن الدار. وهكذا شأن المسموم أن لا يقر له قرار إلى أن قربت من أمنيته قال لي يا بصلت. يقول أخذ يوصيني بوصايا ثم قال لي يا بصلت هل دخل أحد؟ قلت لا يا ابن رسول الله. كأن كان ينتظر الإمام الجواد أن يصل إلى خراسان بطريق الكرامة. يقول أبو الصلت بين أنا كذلك وإذا بغلام إلى 7 سنوات 8 سنوات حصل في صحن الدار. قلت له من أنت؟ قال أنا محمد الجواد ابن علي رضا. قلت سيدي ما الذي أتى بك؟ قال إن الذي جاء بأبي الرضا من المدينة إلى بغداد للصلاة على جنازة جدي موسى بن جعفر هو الذي جاء بي من المدينة إلى خراسان. أقبل دخل على أبي الرضا قال له الإمام بني محمد علي بشربة من الماء فإن السم قد قطع أحشائي. جاب للإمام شيء من الماء أدناه إلى فمه ثم قال السلام عليك يا جدا يا عبد الله في تلك الساعة حرمت شرب ماء المعين كيف نتهنى من بعدك بالمعين. والأعظم يوم غمض للجواد وراح وظلت شيعته بالحزن والأتراح ظل يبكي على ابوه وصفق راح براح. لما انقضينا احبه ومن رد مأيوس شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفدين.